السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. سبحانه هو القائل جل وعلا عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن مع سلسلة لقاءات العقيدة الإسلامية، وهذا هو اللقاء 44، وموضوع هذه الحلقة: احذروا التكفير والتبديع والتفسيق. وهذا هو لقاؤنا الثالث في احذروا التكفير والتبديع والتفسيق. نعم، فأبدأ مستعينا بربي تبارك وتعالى في المسألة الأولى. سئل شيخنا العلامة فقيه زمانه ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه: هل يعذر الجاهل بما يترتب على المخالفة كمن يجهل أن ترك الصلاة كفر. يعني أريد أن أضرب لك مثالا من خلاله تتمكن من فهم السؤال، فإن البعض من المشاهدين الكرام والمشاهدات الفضليات البعض فهم السؤال والبعض الآخر لم يتضح له بصورة جلية. فمثلا لو أن رجلا جامع زوجته في نهار رمضان عالما عامدا ذاكرا مقيما غير مسافر صحيحا غير مريض، وهو يعلم أن جماع زوجته في نهار رمضان حرام، يبقى الزوج الذي جامع زوجته في نهار رمضان يعلم حرمة ذلك، إلا أنه لا يعلم الكفارة المترتبة على ذلك. أين؟ فمثلا هو رقم واحد آثم، رقم اثنين الإثم يستلزم التوبة، رقم ثلاثة يمسك بقية اليوم لأنه اخترق حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية، رقم أربعة يقضي يوما مكان اليوم، رقم خمسة عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يتيسر فصيام شهرين متتابعين. هذا الرجل الذي تلبس بهذه الفعلة يعلم أن جماع الزوجة في نهار رمضان حرام، إلا أنه لا يعلم هذه الأمور المترتبة على الجماع. أرجو بهذا المثال يكون قد اتضح الأمر لديك أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة. ومن هنا اسمحوا لي أن أعيد السؤال الذي طرح على سماحة شيخنا العلامة محمد بن الصالح العثيمين، لا أسكنه الله إلا الفردوس الأعلى من الجنة، قولوا آمين آمين يا رب العالمين. السؤال: هل يعذر الجاهل بما يترتب على المخالفة كمن يجهل أن ترك الصلاة كفر؟ فأجاب رحمه الله: الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان عالما بأن فعله مخالفا للشرع كما تقدم دليله، وبناء على ذلك فإن تارك الصلاة لا يخفى عليه أنه واقع في المخالفة إذا كان ناشئا بين المسلمين فيكون كافرا، وإن جهل أن الترك كفر، نعم إذا كان ناشئا في بلاد لا يرون كفر تارك الصلاة، وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور السائد بينهم، فإنه لا يكفر لتقليده لأهل العلم في بلده، كما لا يأثم بفعل محرم يرى علماء بلده أنه غير محرم، لأن فرض العامي التقليد، لقوله تعالى من سورة الأنبياء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله الموفق. هذه هي المسألة الأولى في لقائنا من تلك الليلة. وأما المسألة الثانية: ما العمل إذا أكره إنسان على الكفر؟ ما العمل إذا أكره إنسان على الكفر؟ يا إخواني، إذا أكره إنسان على الكفر ففي ذلك تفصيل: أولا أن يوافق ظاهرا وباطنا فيكون بذلك كافرا مرتدا، لقوله تعالى من سورة النحل: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية. ثانيا أن يوافق ظاهرا لا باطنا، ولكن يقصد التخلص من الإكراه، فهذا لا يكفر، لقوله تعالى من سورة النحل أيضا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثالثا ألا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويصبر على القتل، فهذا جائز وهو من الصبر. وهنا تتفرع مسألة: هل الأولى أن يصبر أو لا؟ يبقى احنا عندنا الوقت ثلاثة أنواع: من يوافق على الكفر ظاهرا وباطنا هذا كافر مرتد والعياذ بالله، ومن يوافق ظاهرا لا باطنا حتى يتخلص من الإكراه فهذا لا يكفر. وهناك من لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا حتى لو عرض ذلك، لو عرض نفسه للقتل، فهنا تنشأ مسألة. ايش هي المسألة؟ بارك الله فيك. هل الأولى أن يصبر أو لا؟ هل الأولى أن يصبر أو لا؟ فيه تفصيل. أولا إذا كان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للمسلمين كصاحب المال أو العلم المنتفع بهما وما أشبه ذلك، حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل صالح وهو خير، وقد رخص له بالكفر ظاهرا. قلت: فكلكم يعلم أن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما أكره أن يتلفظ بالكفر تلفظ به إلا أن قلبه كان مطمئن بالإيمان، وقالوا له: إن عادوا فعد ما دام القلب مطمئنا بالإيمان. نعم. ثانيا إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الدين فإنه يصبر، وقد يجب الصبر ولو قتل، لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله وليس من باب إبقاء النفس. ولهذا لما شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مضايقة المشركين ذكر لهم أنه كان في من قبلنا من يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرف عن دينه. ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة لحصل بذلك ضرر عظيم من المسلمين. والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أوذي وصبر حتى أبى، أي رفض أن يقول القرآن مخلوق، ولو وافقهم ظاهرا لحصل في ذلك مضرة على الإسلام. لماذا؟ لأنه محل قدوة ومحل أسوة ومحل اتباع رحمه الله، فصبر حتى أوذي وضرب وسجن ووضعت القيود في رجله وأبى رحمه الله أن يقول أن القرآن مخلوق. ومما هو معلوم لديك أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة أن عقيدتكم في القرآن الكريم أنه كلام الله الذي منه بدأ وإليه يعود، أما الذي يقول أنه مخلوق فهو جهمي، أي يتبع الجهم بن صفوان، وهي فرقة ضالة مضلة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. نعم. وأما المسألة الثالثة وهي مسألة هامة، وكل المسائل مسائل هامة الحقيقة، عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله، عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله، يعني يحكم بالقوانين الوضعية. مثلا على سبيل المثال الشريعة مثلا تقول إيه، إذا سرق ربع دينار من الذهب فصاعدا وكان في حرز وأقر على نفسه أو شهد شاهدان مسلمان حران عدلان يقام عليه حد السرقة وهو قطع يده. ها أين مثلا الزاني لو زنى ولم يسبق له زواج يغرب عام ويجلد 100 جلدة. مثلا الزاني المحصن إذا زنى يجلد 100 جلدة ويرجم حتى الموت، يعني سنتين. أيوه طيب، وقاذف المحصنات 1 لـ1 يا ابن الزانية هذا يجلد 80 جلدة. إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ها، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، أولئك هم الفاسقون. ومن شرب الخمر يجلد من 40 إلى 80، حيث كان الجلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وفي عهد أبي بكر، وفي صدر خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ثم استقر الأمر في خلافة عمر على 80، بارك الله فيه. فمثلا واحد سرق يسجن، واحد زنى إذا توافق هو والزاني على جريمة الزنا وكانت هذه المرأة مثلا أرملة والاثنين اتفقوا على هذه الجريمة فلا شيء عليهم في قوانين وضعية، يسأل الله السلامة. أي نعم. أو ما كان على شاكلة ذلك لو شرب الخمر وكان ذلك في داره ولم يؤذي أحد وأقر على نفسه فلا شيء عليه في القوانين الوضعية، لكن في شريعة رب العالمين غير ذلك على النحو الذي ذكرت. فالحكم بغير ما أنزل الله مصيبة ابتلي بها بعض الحكام، ونسأل الله أن يأخذ بيد الحكام والمحكومين إلى شريعة رب العالمين، لأننا والله وبالله وطالله نريد الخير للحكام ونريد الخير للمحكومين، وندعو الله لعموم المسلمين أن يأخذ بيد الحاكم والمحكوم إلى شريعة رب العالمين. طب ليه؟ لأن ربنا أمر الحاكم والمحكوم بكده، وبعدين الحاكم ده هيموت هيموت، ها، والمحكوم هيموت هيموت، وهتنزل قبرك ولن ينفعك لا ملك ولا إمارة ولا رئاسة فضلا على وزارة وما كان دون ذلك. فيا أيها المسكين، يا من ابتعدت عن تحكيم شريعة رب العالمين، نحن نحبك لا لسواد عينيك ولا لمنصبك، وإنما نحبك لأنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نحبك لأنك تصلي الصلوات الخمس، نحبك لأنك تصوم رمضان، نحبك لأنك تخرج الزكاة على مختلف أنواعها التي أوجبها الله عليك أو على غيرك، نحبك لأنك تحج بيت الله الحرام، نحبك لأن الآذان يرفع 5 مرات والمساجد قائمة والخطب قائمة في الجمعة والدروس الشرعية على مختلف الدروس قائمة والخير قاد. فنحن نريد لك أيها الحاكم ولك أيها المحكوم، إن كنت ملكا أو أميرا أو رئيس جمهورية، نريد لك الجنة كما نريدها لأنفسنا، ولكن للجنة مسوغات. ها، فالحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز البتة. أنت يا من لك مملكة صغيرة تتكون من نفسك وزوجتك وأولادك، حكم شريعة رب العالمين. أين؟ وأنت يا صاحب الدولة، يا صاحب الدولة، إن كنت ملكا أو أميرا أو رئيسا، اتق الله وحكم شريعة رب العالمين. واحد يقول الله، أنت بتقول لرئيس الدولة أو للملك أو الأمير اتق الله، أما تتأدب؟ يا أخي تأدب أنت، وأسأل الله أن يرزقني وإياك الأدب. إن الله تعالى قال لسيد المتقين محمد عليه الصلاة والسلام في صدر سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، مع أن محمدا هو إمام النبيين وخاتم المرسلين وسيد المتقين بلا ريب، ومع ذلك فإن الذي على العرش استوى خالقنا من العدم إلى الوجود سبحانه وبحمده هذا الرب العظيم الكريم الكبير المتعال أمر رسوله بالتقوى، والله تعالى قال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا فإن قلت لنفسي أو لغيري من عموم الناس اتق الله، أو لملك أو أمير أو رئيس جمهورية اتق الله وعد إلى تحكيم شرع الله فإن فيه صلاحك وصلاح رعيتك التي استأمنك الله تعالى عليها واستودعك إياها، فهذا يدل مني على الاحترام والتقدير والحب، حب الخير لنفسي وحب الخير للحاكم والمحكوم، وليس هذا تطاولا وليس هذا كذا أو كذا، إنما هذا هو الواجب على عموم العلماء والدعاة أن يذكروا الحكام والمحكومين بفرضية تحكيم شريعة رب العالمين من القرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة، شريطة أن يكون ذلك بفهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي الحسنين أبي تراب وبقية العشرة المبشرين وأهل بدر وبيعة الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، الذين قال الله جل وعلا فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا ديمقراطية ولا دكتاتورية ولا ليبرالية ولا اشتراكية ولا نداء بحياة المدينة. اسكت أنت أيها الصحفي أو أنت أيها المذيع يا من تريد خراب البلاد والعباد، اعلم يا عبد الله يا من خلق الله لك عقلا في قلبك أن صلاح البشرية عربها وعجمها شيبها وشبابها رجالها ونساؤها صلاحهم وفلاحهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة في العودة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، فيفوزون بالعبودية لله في الدنيا وفي الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض. فاصل وسنواصل إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا، والله المستعان. سنعود أيها الأحبة، عدنا لكم بفضل الله وحمده وتوفيقه. فأقول يا أحبابي في الله بارك الله فيكم وأخذ الله بيدي وأيديكم إلى ما يحب ربنا ويرضى، والله يا أخوان والله وبالله وطالله نحن ضيوف الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء والقادة والمقودين جميعا ضيوف، وفي الآخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنت الوقت لما تنزل في القبر أيها الحاكم أيها الملك أيها الأمير أيها الرئيس أيها الوزير يا أيتها البطانة للرئيس أو الملك أو الأمير، اتقوا الله ولا تنصحوا إلا بما يوافق الشرع، وسلوا أهل العلم الربانيين الذين لا يريدون منصبا ولا مالا وإنما يريدون وجه الله الكريم. نعم أيها الأحباب، إن الخيرية في العودة إلى شريعة رب البرية. اسمع السؤال: سلمك الله عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله. فأجاب قائلا: أقول وبالله تعالى وأسأله الهداية والصواب، إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية. إحنا عندنا توحيد اسم الربوبية، وتوحيد اسم الألوهية، وتوحيد اسم الأسماء والصفات. فالحكم بالقرآن وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام يعد من توحيد الربوبية الذي أقر المشركون به، ولم يكفي لدخولهم في الإسلام، بل بتوحيد الألوهية يكون ذلك إن شاء الله. فإن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية. طب ليه؟ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم. يعني لو في واحد يقول لنا إن التعامل مع البنوك الربوية حلال ولا يعد ربا ونحن نتبعه، وآخر يقول لا يوجد ختان، لا يوجد ختان للإناث ونحن نتبعه، وآخر يقول كذا وكذا، يعني كذا وكذا أي يخالف في قوله شريعة رب العالمين، بمعنى أن يقول إن اختلاط الشباب والشابات في الجامعات والمدارس لا حرج فيه البتة، وآخر يقول إن خروج البنت ببنطال وقميص فوق البنطال الذي يقول عليه بالعجمية تشيرت لا حرج فيه، هذه حرية، المهم أن يكون قلبها أبيض. هذه كلها أقوال باطلة. فإذا اتبعنا قائليها فقائل هذه العبارات يعد أربابا حينما يكون لهم أتباعا. أين؟ ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قال في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين. هؤلاء الأرباب جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمي المتبعين عبادا حيث أنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياه. إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه، وآيات بكفره، وآيات بظلمه، وآيات بفسقه. أي نعم. فالله عز وجل قال: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والله عز وجل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله جل وعلا قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فيا عبد الله المسلم، اعلم أن الله تعالى في الآية الكريمة التي قال فيها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أقسم بها قسما مؤكدا، أي لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور، أي لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور: الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الصغيرة وفي الكبيرة، في القليل وفي الكثير، يكون التحاكم لا إلى الشرق ولا إلى الغرب ولا إلى المزاج والهوى ولا إلى العادات والتقاليد ولا إلى القوانين المستوردة، لا لا، يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تنشرح الصدور بحكمه، ولا يكون في النفوس حرج ولا ضيق، أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج ولا ضيق من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وأن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذه بدون توان أو انحراف، بدون توان أو انحراف. أي نعم. يعني أنت هتعمل يعني تصويت نبقي الخمر ولا نمنعها من الفنادق والبارات والجميع؟ هذا ما يحتاج تصويت. ربنا قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أنا بسألك، أنت عبد ولا أنتش عبد؟ إما أن تكون عبدا للخالق وإما أن تكون عبدا للمخلوق، فأنت عبد المين؟ عبد للخالق. العبد إذا أمره سيده ليس له خيار، عليه أن ينفذ أمر سيده، فما أمر الله به لا يحتاج يا إخوان إلى تصويت، وإنما يحتاج إلى الائتمار بالأمر. إذا نهى الله جل وعلا عن شيء يحتاج النهي منا إلى الانتهاء بالنهي، وذلك بالحب والذل التامين لله جل وعلا، وألا يخلو الأمر من الإخلاص لله تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم على أن يكون بالمصارعة والقوة. أيوة، الله يوفقني وإياكم إلى ما فيه رضا. أي نعم. يبقى يا أحبابي بارك الله فيكم، القسم الثاني: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد، بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق؟ لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق، فقال تعالى في سورة البقرة: والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى في سورة التوبة: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكل كافر ظالم فاسق، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله، هذا هو الأقرب. أي نعم. فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره تسلطا على المحكوم عليه أو انتقاما منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح أو وأنفع للخلق، وإنما حكم بغير محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسول، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. طب الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال كذا العبارة المنقولة عنه ثابتا، لكنه يكون ثابت لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، سئل الشيخ رحمة الله تعالى عليه هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما؟ سئل شيخنا العلامة محمد بن الصالح العثيمين رحمة رب العالمين عليه هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما؟ فأجاب رحمه الله بقوله نعم هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالما بحكم الله ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه، فمثل هذا كافر كفرا مخرجا عن الملة لأن فاعله لم يرضى بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وعليه ينطبق قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. الآية ولا ينفع صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، ليه؟ لأن الكافر ببعض كافر به كله، قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الآية الثاني أن يستبدل بحكم الله تعالى حكما مخالفا له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانونا يجب التحاكم إليه. فله ثلاث حالات: الأولى أن يفعل ذلك عالما بحكم الله تعالى معتقدا أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد أو أنه مساو له أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز، فهذا كافر كفرا مخرجا عن الملة لما سبق في القسم الأول. والثانية أن يفعل ذلك عالما بحكم الله معتقدا أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له، فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الثالثة والأخيرة أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه، فهذا فاسق وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الآية وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، فعلى المرء ألا يتصرع في الحكم، فعلى المرء ألا يتصرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة. نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحج عليهم وتبين المحجة، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدا فيه، فإن العزة لله ولرسوله والمؤمنين، والله ولي التوفيق. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وشكر الله لكم حسن متابعتكم حتى أسعد بلقاء حضراتكم عقيب مغرب الاثنين القادم إذا كان في العمر بقية، تحت عنوان احذروا التكفير والتبديع والتفسيق، عبر سلسلة لقاءاتنا في العقيدة الإسلامية في برنامجكم درر المسائل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر المسائل في الشريعة.